يسعدني أصدقائي أن أجتمع بكم من جديد من حول الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم الثمينة لي. أنتم أعزاء على قلبي، وأنتظر لقياكم كل يوم بفارغ الصبر. نحن كما تعلمون نتناول في هذه الأيام سفر التثنية كما أوحاه الله لعبده موسى، وقد انتهينا المرة الماضية من دراسة الأصحاحين السادس والسابع منه. رأينا العبارة اللاهوتية الرائعة: الرب إلهنا رب واحد، وهذا جاء ليحمي الشعب من الوثنية وتعدد الآلهة، الأمر الذي كان سائدا وقتئذ. ثم رأينا الوصية التي استخدمها المسيح في العهد الجديد: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. بعد ذلك طلب موسى من الشعب أن يقصوا وصايا الرب على أولادهم ويضعوها على قوائم بيوتهم. ما أجمل هذه الصورة! كلمة الله مخبأة في القلب، فائضة منه بالإنذار للأولاد وبالمحادثات المقدسة في الدائرة العائلية، ومنيرة في التصرفات اليومية، حتى إن كل من يأتي إلى البيت ويدخل في الأبواب يرى أن كلمة الله هي المقياس لكل فرد وللجميع في كل شيء. ثم يحذر الله الشعب من نسيانه بعد دخول الأرض والتمتع ببركاته. أمر الله بطرد الشعوب الساكنة في أرض الموعد من الأرض، ليس بدافع القسوة والمحاباة، لكن لأن الأمراض الجنسية كانت تجتاحهم بسبب رجستهم، ولأنهم كانوا يعبدون الأوثان، ولم يرد الله أن يقع الشعب مرة أخرى فريسة للوثنية. لقد سبق وأعطى الله فرصة لهذه الشعوب ليتوبوا، ولكنهم رفضوا، حيث طلب من إبراهيم ألا يرجع إلى الأرض إلا بعد الجيل الرابع، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملاً. لقد أعطى الله هذه الشعوب 430 سنة ليرجعوا إليه عن خطاياهم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، إلى أن امتلأت كأس الذنوب وأصبح ذنبهم كاملا فوقعت عليهم دينونة الله. نأتي اليوم إلى الفصل الثامن من سفر التثنية. ها هو الجيل الجديد يقف على الضفة الشرقية من نهر الأردن، يستعد لدخول الأرض بتوقع ورجاء، وموسى إذ يحضرهم لذلك يشجعهم أن يطيعوا الله. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 9 الأولى من هذا الفصل.
جميع الوصايا التي أنا أوصيكم بها اليوم تحفظون لتعملوها لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وتمتلكوا الأرض التي أقسم الرب لأبائكم، وتتذكروا كل الطريق التي فيها سار بك الرب إلهك هذه 40 سنة في القفر لكي يذللك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا؟ فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه أباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبلى عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة، فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك، واحفظ وصايا الرب إلهك لتسلك في طرقه وتتقيه، لأن الرب إلهك آت بك إلى أرض جيدة، أرض أنهار من عيون وغمار تنبع في البقاع والجبال، أرض حنطة وشعير وكرم وتين ورمان، أرض زيتون زيت وعسل، أرض ليس بالمسكنة تأكل فيها خبزا ولا يعوزك فيها شيء، أرض حجارتها حديد ومن جبالها تحفر نحاسا.
الله يريدهم أن يتذكروا الماضي ليتحققوا من تعاملاته معهم ومن أنه كان يمتحنهم ويدربهم. طلب منهم أن يذكروا كل الطريق لكي يملأ قلوبهم حمدا من أجل الماضي ويقوي ثقتهم فيه تعالى من جهة المستقبل، وهذا هو غرض الرب دائما. الله يريدنا أن نتذكر ماضينا أيضا، وقد صاغها بولس على النحو التالي: واثقا بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. علينا أن نتذكر قيادة الرب لنا وبركاته في الماضي، وإذا كان قد فعل ذلك معنا سابقا، ألا يفعل نفس الأمر مجددا؟ إذن تذكر الماضي هو من أجل تشجيعنا ليعطينا طمأنينة من جهة المستقبل. يا ليت هذا الشعور يزداد فينا أكثر فأكثر، ويا ليت حياتنا تكون من يوم إلى يوم حياة الحمد والثقة. لماذا امتحن الله الشعب العبراني القديم في البرية؟ كان يريد أن يجعلهم متواضعين ويكشف عما في قلوبهم بالحق. هذا يفسر لماذا يسمح الرب لنا أن نجتاز مطحنة التجارب أو الأتون المحمى بالصعاب، فهو يريد أن يمتحننا ويكسر كبرياءنا. وفعليا الامتحان يكشف عن نوعية المعدن، يكشف ما إذا كان الشخص كان ابنا للرب أم لا. كلما تقدمنا في الحياة المسيحية العملية المليئة بالتجارب، كلما استطعنا أن ندرك حقيقة الأشياء ونكتشف أعماق الشر الكامن في قلوبنا، وهذا يجعلنا متواضعين وغير واثقين في ذواتنا، ويخلصنا من الكبرياء والثقة في الذات. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آباؤك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. لقد اقتبس الرب يسوع هذه الآية عندما تجرب من إبليس في البرية. المغزى من الموضوع هو أن الله قد أعطانا بركات مادية لندرك أن لنا بركات روحية وغنى روحيا هو كلمة الله. كلمة الله هي الغنى الحقيقي لابن الرب. صديقي، لا يوجد في العالم كله ما يماثل الحالة السعيدة التي يكون عليها المؤمن الذي يحيا بكل كلمة تخرج من فم الله، الذي تتصل نفسه بالرب بواسطة الكلمة اتصالا مباشرا حيا، فتصبح الكلمة المقدسة كل شيء له، لا يستغني عنها في أي ظرف من ظروف حياته، ويطبقها في كل زمان ومكان. والكتاب المقدس كنوزه لا تفرغ، وقد ملأها الله لسد إعواز وحاجيات شعبه، وسمح لكل مؤمن أن يأخذ منها ما شاء إلى النهاية. ولهذا وجب علينا أن ندرسها ونتأمل فيها ونخبئها في قلوبنا لنستعملها في حينه بمجرد أن تدعو الحاجة إليها. بعد هذه العبارة الرائعة أشار موسى إلى عناية الرب شعبه فقال: ثيابك لم تبل عليك ورجلك لم تتورم هذه 40 سنة. يا ما أعجب هذه النعمة! الله العظيم يتنازل ويعتني بشعبه لدرجة يهتم فيها بلباسهم حتى لا يبلى وأرجلهم حتى لا تتورم. فهو لم يطعمهم فقط، ولكنه كساهم أيضا واعتنى بهم من كل وجه. وقد وصلت الدرجة إلى أن يتنازل فيحتاط حتى لا تؤذي رمال البرية المحرقة أرجلهم. هل تتخيل معي قطعة من الملابس لا تهترئ أبدا؟ وهل تتخيلين مستمعتي أن ترتدي فستانا مدة 40 سنة؟ لا أظن أن هذا سيعجبك أبدا، ولكن هذا ما حصل مع الشعب في البرية، ولم يكن للموضة حسبان. كذلك أقدامهم لم تتورم طيلة 40 سنة، ويقال إن ذلك كان بسبب المن السماوي الذي أكلوه، فقد كان فيه الغذاء اللازم للمحافظة على صحتهم ونشاطهم. المن الروحي هو كلمة الله، ويا لها من طعام فيها كل ما تحتاج لتغذية حياتك الروحية. وهذا ما نراه من خلال رسائل المستمعين الأحباء الذين يتجاوبون يوميا مع كلمة الله المذاعة عبر هذه السلسلة من الدراسات في كلمة الله. لقد وعد الله ببركات زمنية للشعب القديم إذا ما عبدوه وخدموه، ولكن لا يمكننا تطبيق هذا الوعد على المؤمن اليوم. فالمؤمن الأمين لا يعده الرب تلقائيا بالازدهار والنجاح في الأمور الزمنية. أرجو ألا تسئ فهمي يا صديقي، قد يزدهر المؤمن في حياته العملية، وهذه بركة من الرب ونحمده من أجل ذلك. ولكن هذا لا يعني أن المؤمن الفقير والذي حلت به مصائب الدنيا لا يعني أنه غير أمين مع الرب وأن الرب أنزل به العقاب. من جهة أخرى، فإن الوعد الذي تقدمه كلمة الله للمؤمن هو التالي من رسالة أفسس: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. لقد وعدنا الرب ببركات روحية وليس ببركات زمنية، ولكن هذا لا يمنع أن يزيد الله بركاته المادية على أولاده، وقد يعمل ذلك للبعض ولكن ليس للجميع. صديقي، إذا كنت اليوم تعاني من حالة اقتصادية متدنية، انظر إلى البركات الروحية التي لك في المسيح وتمتع بما وعدك به الله. نتابع تأملاتنا في الفصل الثامن من التثنية ونقرأ منه ابتداء من العدد العاشر وحتى نهاية الفصل.
فمتى أكلت وشبعت تبارك الرب إلهك لأجل الأرض الجيدة التي أعطاك. احترز من أن تنسى الرب إلهك ولا تحفظ وصاياه وأحكامه وفرائضه التي أنا أوصيك بها اليوم، لئلا إذا أكلت وشبعت وبنيت بيوتا جيدة وسكنت وكثرت بقرك وغنمك وكثرت لك الفضة والذهب وكثر كل ما لك، يرتفع قلبك وتنسى الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية، الذي سار بك في القفر العظيم المخوف، مكان حياة محرقة وعقارب وعطش حيث ليس ماء، الذي أخرج لك ماء من صخرة الصوان، الذي أطعمك في البرية المن الذي لم يعرفه أباؤك، لكي يذللك ويجربك، لكي يحسن إليك في آخرتك، ولئلا تقول في قلبك: قوتي وقدرة يدي اصطنعت لي هذه الثروة، بل اذكر الرب إلهك أنه هو الذي يعطيك قوة لاصطناع الثروة لكي يفي بعهده الذي أقسم لأبائك كما في هذا اليوم. وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها، أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة. كالشعوب الذين يبيدهم الرب من أمامكم كذلك تبيدون، لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم.
في آخرتك تعني في الدهر الآتي عندما يملك المسيح، وهذا الوعد هو للشعب الأرضي وليس للكنيسة التي مكانها في السماء حيث ذهب المسيح ليعده لها. ازدهار أو عدم ازدهار الشعب في الأرض يدل على طاعتهم أو عدم طاعتهم لله. وإن نسيت الرب إلهك وذهبت وراء آلهة أخرى وعبدتها وسجدت لها، أشهد عليكم اليوم أنكم تبيدون لا محالة، كالشعوب الذين يبيدهم الرب من أمامكم كذلك تبيدون، لأجل أنكم لم تسمعوا لقول الرب إلهكم. هذا هو تحذير الله لهم، وعدهم بالبركة إذا ما أطاعوه، وسنرى أنه عاملهم أقصى من الأمم في الأرض عندما عصوه، لأنهم أخذوا نورا أكثر من غيرهم، والنور يولد المسؤولية أمام الله. من هنا نرى لماذا استشهد موسى بالحوادث التي جرت مع الشعب في البرية المرة تلو الأخرى. كان يجتهد أن يجعل الجيل الجديد يشعر بنفس التأثير، ليضع نصب عيونهم واجب الطاعة المقدس للرب من كل القلب وبدون قيد أو شرط. قد يعترض أحدهم على موسى ويقول: ألا يوجد شيء جديد نسمعه؟ كلا، فهذه الأعمال تبقى دائما جديدة طالما يرحب القلب بها. وهكذا الحال مع المؤمن اليوم، فهو لا يمل قط من ذكر الصليب ومن ترديد جميع الحقائق العظيمة المجيدة التي تدور حوله. وهل تشتاق النفس لشيء أكثر من شخص المسيح المجيد وعمله؟ سنبدأ الآن في دراسة الفصل التاسع من التثنية. ما زال الرب يراجع تاريخ الشعب القديم مع هذا الجيل الجديد، وفي الواقع لم يكن ماضيهم مشرفا البتة. الله لم يخلصهم لأنهم كانوا صالحين، ولم يدعهم لأنهم كانوا شعبا متميزا، كلا يا أخي، وهكذا فإن الله لم يخلصنا لأننا صالحون أو متفوقون. الله لا يخلص إلا الخطاة. قد نعتقد أن الكنيسة مكونة من أشخاص يظنون أنفسهم أفضل من غيرهم، ولكن هذا غير صحيح. لقد خلصنا الله لأننا خطاة محتاجون. استمع إلى الآيات 6 الأولى من هذا الفصل، تقرأها على مسامعنا الأخت ميسون.
اسمع يا إسرائيل، أنت اليوم عابر الأردن لكي تدخل وتمتلك شعوبا أكبر وأعظم منك، ومدنا عظيمة ومحصنة إلى السماء، قوما عظاما وطوالا، بني عناق الذين عرفتهم وسمعت من يقف في وجه بني عناق. فاعلم اليوم أن الرب إلهك هو العابر أمامك نارا آكلة، هو يبيدهم ويذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم سريعا كما كلمك الرب. لا تقل في قلبك حين ينفيهم الرب إلهك من أمامك قائلا: لأجل بري أدخلني الرب لأمتلك هذه الأرض، ولأجل اسمي هؤلاء الشعوب يطردهم الرب من أمامك. ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل اسم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك، ولكي يفي بالكلام الذي أقسم الرب عليه لأبائك إبراهيم وأسحاق ويعقوب. فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها، لأنك شعب صلب الرقبة.
أنت اليوم عابر الأردن. اليوم ليس بالمعنى الحرفي، بل هو الوقت الذي يدخلون فيه الأرض. قوما عظاما وطوالا بني عناق الذين عرفتهم وسمعت من يقف في وجه بني عناق. لربما كان تقرير الله هذا أكثر خطورة من تقرير الجواسيس الذين ذهبوا ليستكشفوا الأرض كما سبق ورأينا. لقد علم الله بكل الصعوبات والمخاطر التي كانت ستواجه الشعب، وهو وعد أن يدخل معهم، ولكن الشعب كان قليل الإيمان. صديقي، إذا كان الله معك فمن عليك؟ وكما قال لوثر: واحد مع الله هو الأغلبية. في الواقع توجد طريقتان للنظر إلى الصعوبات، فإما أن ننظر إليها من الوجهة الإنسانية أو من الوجهة الإلهية، وإما أن ننظر إليها بروح عدم الإيمان، أو أن ننظر إليها في هدوء واطمئنان الثقة بالله الحي. ولا يوجد شيء في العالم بأسره يمجد الله حقيقة سوى الإيمان الذي يثق في الله ويطالبه بتنفيذ مواعيده ويحمده من أجل عمله. وكما أن الإيمان هو الشيء الوحيد الذي يمجد الله، كذلك هو الشيء الوحيد الذي يوجد الإنسان في مكانه اللائق به، ألا وهو مكان الاتكال الكامل على الله والثقة فيه. وفي هذا ضمان الانتصار على كل الصعوبات من جهة، وأساس الشكر والحمد لشخص الرب المبارك من جهة أخرى. فاعلم اليوم أن الرب إلهك، هو يبيدهم ويذلهم أمامك فتطردهم وتهلكهم سريعا. الله هو الذي يهتم بإخراج هؤلاء من الأرض، لأنه مالك الأرض، هو الخالق العظيم وله الحق في أن يفعل ما يشاء. كان الله سيطرد هؤلاء الأمم لأنهم كانوا أشرارا، وليس لأن الشعب الذي كان سيدخل الأرض بار وتقي. ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل إثم أولئك الشعوب يطردهم الرب إلهك من أمامك، ولكي يفي بالكلام الذي أقسم الرب عليه لآبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لم يأتي الرب ليخلص الشعب القديم لأنهم كانوا رائعين. كان يعلم أنه شعب صلب الرقبة، ولكنه سمع صراخهم في مصر. وأنت يا صديقي، حالما تدرك أنك خاطئ وتصرخ إلى الله من أجل خلاصك، فإنه سيسرع لتخليصك. ليس لشيء صالح فيك، بل لأجل المسيح. نعم، إذا أتيت إلى المسيح بالإيمان فإنه سيخلصك حتما. لا يمكن لله أن يجد فينا أي بر أو صلاح، ولهذا فإنه يخلصنا لأجل خاطر المسيح. هل رأيت بذرة الإنجيل في هذه الفقرة من سفر التثنية يا صديقي؟ أرجو أن تراها وأن تستفيد من فرصة الخلاص السانحة لك اليوم الآن في المسيح، ولا تتردد في أن تكتب لي إذا أردت أن تعرف المزيد عن خلاص المسيح وعن طريقة الحصول عليه، وليبارك الرب حياتك.